أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة وعن سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا: عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو أتى أهله ليلا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو على جنابه ويغتسل بعد دخول الفجر، لأن قولها كان يصبح جنوبا معناه أنه أدركه الصبح الفجر. وقولها من جماع هذا احترازا من أن يتوهم متوهم أنه ربما كان يصبح جنبا من احتلام، وهذا ممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتلم كسائر الناس. لماذا؟ لأن الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل أن يتلاعب به الشيطان. هذا شيء نستفيد من هذا الحديث حكم يتعلق بكتاب الطهارة، وهو أن غسل الجنابة ليس على الفور وأنه على التراخي، إلا إذا حضرت الفريضة الآن صلاة الجماعة يجب عليه أن يغتسل مباشرة. أما إذا يعني بينه وبين صلاة الفريضة وقت فإن غسل الجنابة واجب على التراخي. وهذا الحديث طبعا يدل مع قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أنه ما دام الليل باقيا فإنه يجوز له أن يطأ زوجه حتى إلى آخر وقت من الليل، لو قبل الفجر ببضعة دقائق، لكن قبل أن يدخل الوقت بقليل يمسك. واضح؟ طيب، هذه المسألة خالف فيها أبو هريرة رضي الله عنه، ولا بعض العلماء يحكيه إجماعا أنه الإنسان لو أصبح جنوب لكنه ما حصل منع الوطء إلا بالليل فإنه يصوم صيامه صحيح. خالف فيها أبو هريرة فقال عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر أن أبا هريرة قال رضي الله عنه: من أصبح جنبا فلا يصوم. رواه مسلم في صحيح مسلم. هذا فما توجيهه؟ هذا أنكر على أبي هريرة، لأن عبد الملك بن أبي بكر لما أخبر أبا بكر بهذا ذهب إلى عبد الرحمن بن الحارث وقال: إن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا فلا يصوم. فقال: انطلق بنا إلى عائشة وأم سلمة نسألهم. ولماذا سألوا عائشة وأم سلمة؟ لأنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أعلم الناس به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعلق بفراش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لعائشة وأم سلمة ما قاله أبو هريرة، فقالتا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح من جنابة ثم يغتسل ويصوم. فرجعا إلى أبي هريرة فأخبراه بقول عائشة وأم سلمة. قال: أما إني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني حدثني الفضل بن عباس. يعني إيش؟ تفقها، يعني قال له الفضل بن عباس ولا هو ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: وأشهدكم أني قد تركت هذا. وهذا يدل على إيش؟ على انقياد الصحابة الحق وتراجعهم للحق إذا ظهر له، ويدل على أن الإنسان إذا اشتبه عليه حكم مسألة ويظن أنها خلاف السنة ينبغي له أن يتثبت ويسأل من هو أعلم. ثم قال العلماء: قد ارتفع الخلاف وحصل الوفاق بعد رجوع أبي هريرة. وهذه مسألة التي يمثل لها الأصوليون بإيش؟ بمسألة وقع فيها الخلاف ثم ارتفع وصارت المسألة إجماع، مثل مسألة من أصبح جنب وكان يعني حصلت منه الوضع كان بالليل. هذه المسألة تنفعنا بماذا أيضا؟ مسألة الحائض، لو أن الحائض طهرت في آخر جزء من الليل، يعني قبل أن يؤذن الفجر بقليل طهرت المرأة من حيضها ثم أذن الفجر ما بعد اغتسلت، نقول تصوم وتغتسل وتصوم وصيامها صحيح، صيامها صحيح، صيامها صحيح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. من مات وعليه صيام يعني في ذمته صيام، هذا مات الآن ما يستطيع يقضي، أليس كذلك؟ من يقضي عنه؟ وليه، ووليه يقضي عنه ليس وجوبا، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا استحبابا أو فضلا. لماذا؟ لأنه هو غير مكلف بهذا، وإنما كان الواجب في ذمة أبيه أو يعني من يعني هو صار وليا له بعد وفاته. طيب، قوله من مات وعليه صيام، هل هذا يعم كل صيام؟ طبعا النفل ما يحتاج الكلام فيه لأنه نافل، الإنسان له أن يقطع النافل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح كصيام. لكن هل هذا بقي إيش؟ ما هو الواجب؟ الواجب بأصل خطاب الشرع والواجب بالنذر. هل يعني من مات وعليه صيام صيام فريضة وصيام نذر يصوم عنه فيهما أو في أحدهما؟ في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يصوم عنه فيهما، يعني ما يصوم عن الميت لا في الفريضة ولا في النذر، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، أنه لا يصوم عنه فيهما، مذهب مالك وأبي حنيفة لا يصوم عنه لا صيام فريضة ولا صيام نذر. المذهب الثاني يقابل هذا المذهب بحيث أنه يكون أسهل لك في الحفظ وترتيب المسائل، أنه يصوم عنه فيهما جميعا يعني في الفرض والنذر، وهذا مذهب أبي ثور ورواية عن الإمام الشافعي، واضح؟ يصوم عنه فيهما في النذر والفرض. القول الثالث وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصوم عنه إلا النذر فقط، وهذا قد يكون أعدل الأقوال قول الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الشيء الذي يدخله الاستلابة ما هو؟ الدين، واضح؟ الدليل، الدليل حديث المرأة الذي في الصحيحين أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. قال العلماء: هذا الذي يدخل الاستنابة، لأنه هو يعني النذر ما كان واجب بأصل خطاب الشرع وإنما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر، فهذا الذي إيش يصوم عنه وتدخله الاستنابة. فإن قلت: لماذا لا تدخله الاستنابة كما دخل عبادة الحج؟ الحج دخلته الاستنابة، لبيك عن شبرمة. فالجواب أن الحج عبادة بدنية وللمال فيها دخل، لأنه إيش يحتاج إلى أن يكون قادر ببدنه وقادر بماله. أما الصيام فهي عبادة لا مدخل للمال فيها، وبذلك لا تدخل الاستنابة إلا في النذر، ولأنه لو صام عن غيره لصام ببدنه عن غيره، ما صام بدن المخاطب بأصل خطاب الشرع. الصيام عبادة بدنية ليس كذلك، أنت بدنك اللي صام مو بدن الرجال اللي صام، واضح؟ يدل لهذا أيضا فقه الصحابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. هذا رواه النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح. لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح أنه يصوم عنه حتى في الفريضة. انتبهوا، الشيخ تراه فقيه محقق. سبب التعليل، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يعني كون الصيام يكون نذر هذا قليل، يعني الناس اللي تصوم النذر صح، لكن أكثر الناس تصوم إيش؟ الفريضة. يقول: فكيف نحمل خطاب الشرع على القليل النادر ونترك الكثير الغالب؟ يعني يجي عندك نص عام ما تحمل على النادر وإنما تحمل على إيش؟ الغالب. كلامه قوي ولا لا؟ كلامه قوي رحمه الله تعالى. لذلك يعني من صام عن حتى في الفريضة يعني ما يعني ما نقدر نقول له لا افطر واطعم عنه، لا، ما دام يقول فيه بعض العلماء وتعليلهم قوي فلا بأس بها. نعم.
باب حلال التطهر وما نهي عن صومه. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عنه وجه النار 70 خريفا. متفق عليه وله لمسلم.
عن وجهه النار.
إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه وله لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه وله لمسلم. وعن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان.
طيب، هذا الباب في صوم التطوع وصدره المصنف بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. هذا بالنسبة لصوم يوم عرفة، يكفر كم؟ سنتين. وهذا يدل على إيش؟ على فضل هذا اليوم، وهذا من فضل الله على عباده. وانتبهوا إلى حكمة الشرع وعدل الله تبارك وتعالى. كيف؟ طبعا يوم عرفة لا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، وجاء في حديث لكن فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة. يقول العقيلي رحمه الله تعالى: لا يثبت من ذا شيء، يعني أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بعرفة، حتى إن بعض الصحابة شكوا في صيامه فدعا بقدح من لبن وشربه ليراه الناس. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم، بل وخلفاؤه الراشدون من بعده ما كانوا يصومون، والسنة إيش؟ فعلية وتركية، مثل ما أننا نتأسى في سنة الفعلية كذلك نتأسى في سنته التركية. مثل دليل هذا الأصل مثل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد يقول الصحابي: لم يؤذن لها ولم يقم لها. ما يجي واحد يأذن ويقيم نقول هذه لا سنة تركية، واضح؟ طيب، وتفصيل هذا في أصول الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في عرفة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أراه يصوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم أراه يصوم عرفة بعرفة، وحججت مع عمر وعثمان فلم أرهم يصومون عرفة بعرفة، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. يعني ما تقول حق اللي صامه إذا كان في قوة نشاط ما تقول له حرام، لكن تقول له الأفضل الفطر. لماذا الأفضل الفطر؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعد. هذا شيء. الشيء الثاني لماذا؟ لأنه يوم ذكر استجابة الدعاء فيحتاج إلى الفطر ليش؟ ليتقوى بذلك على الدعاء. اليوم المعنى الثالث لأنه عرفة في عرفة اللي موجود هناك يعتبر بالنسبة لهم يوم عيد، ويوم العيد لا يصام. هذه ثلاثة معاني يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صيام يوم عرفة بعرفة. طيب، نحن لم نحج، ما كتب الله لنا أن نحج، والأصل في العبادة أن يخاطب بها عموم المكلفين، صح؟ لكن لما كانت هذه العبادة مختصة بمكان معين وسائر الناس يشتركون في هذا الزمان، لكن إيش؟ لا يشتركون في هذا المكان إلا لمن ذهب لهذا البيت، فجعل الله لهم عوضا وبدلا، فجعل لهم إيش؟ أضحية يذبحونها، وأولئك لهم هدي النسك. ولذلك يعني من أراد الأضحية يمسك عن شعره وأظافره، ليس كذلك؟ طيب، ثم يذبح نسكه، وأيضا يصوم يوم عرفة، وفيه معنى تكفير الذنوب، حيث أن أولئك يعني إذا حجوا حجا مبرورا إيش؟ رجعك يوم ولدتهم، فأنت يغفر لك سنتين، وهذا فضل من الله ومنه. وطبعا هذا يا أخواني ينبهنا ماذا؟ لأنه يعني ينبغي أن نشحذ الهمم لفعل الطاعات. وانظر إلى عائشة رضي الله عنها لما يعني منعها الحيض من إتمام عمرتها التي كانت تمتعت بها إلى الحج، ثم حجت قارنة أدخلت العمرة على الحج، فلما قضت نسكها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: شوف المرأة، لكن مرأة عابدة، قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحجة؟ هالحين بعض الناس لا راح الحج قرب حجة وتقرب مرة، شلون قربها؟ يترك السنان ويترك الاستحباب ويترك حتى من قال ببعض وجوبه ما يتمتع ولا كذا، مفرد باخر يوم يجيك عرفة امتكي في الطائف لقريب العصر وموسع صدره وسواليف، بعدين قال يلا دق السلف ابو شيك ماني خلنا نوصل عرفة الحين بربع ساعة، ودخل عرفة ما بقى له ربع ساعة، قال يلا بس نرجم ونحلق، رجمنا قال قط الإحرام تحللنا، الناس تذبح النسك والناس قد جت بعمرة وعقب العمرة حجة وكذا، وجلست يوم التروية في منى وعبادات وطاعات وذكر الله عز وجل، وهذا بس قررها قررها من كل شيء. ما يصح هذا، لو صرت شايب كبير في السن وما فيك نشاط أو ما عندك قروش أو كذا أو كذا، أما أنت الآن في سعة ومأذون لك وفي ديرة قريبة من الحج وما يمنع عليك الحج وكل سنة تقدر تحج وعندك فلوس ونشاط وشباب، لا تفعل هذا، استبق الخيرات. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يبادر بالخير وبأفضله حتى في آخر عمره، ونعرف بعض يعني المشايخ ضرير ومع هذا يحج متمتع وهو كبير في السن.
شفتوا يا أخوان
عاد كيف الشباب اللي نشيط، ما هو مثل المرأة المقعدة العجوز اللي فيها ضغط وسكري وكذا. حتى بعض العجز يعني قد حجت معنا امرأة والدة أحد الزملاء فيها من أوساعة الصدر ما ليس في بعض البنات، حتى إنها والله لا تخدم البنات في الحج، ذهبت بأجورها بدل ما يباشرونها ويخدمونها مرأة كبيرة في السن هي تخدمها. تغيرت أحوال الشباب الحين، الحين شباب إيش كيك أمريكان، اختلف عن القشد اللي هو السمن والتمر والكذا، وفوق هذا اللي تغيرت الأخلاق. ولا بعضهم حتى على كيك أمريكان لكن عنده ما شاء الله أخلاق وعنده نشاط شيء يعني يقتدى به. هاي تذكرة يا أخوان لي ولكم أنه نبادر في استباق الخيرات. هذا الصوم يوم عرفة، ثم قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. إذن عاشوراء أقل، يكفر السنة الماضية. وأي يوم يوم عاشوراء؟ يوم العاشر من ذي الحجة على اسمه، العاشر من محرم. فإن قلت إن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن عاشوراء يوم التاسع، نقول مردود على ابن عباس من وجهين. الوجه الأول أنه هو الذي روى الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء قال وهو عاشر من محرم في الحديث المرفوع في الترمذي، والعبرة بما رواه الراوي لا بفقهه، واضح. والرد الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن تاسعاء، يعني أنه كان يصوم عاشوراء وهو العاشر، وإنما أراد مخالفة اليهود لأن اليهود كان يصومون عاشوراء فقط. هذا الحديث مما يستدل به على نوع من أنواع الاستدلال بشريعة من قبلنا. استدلال بشريعة من قبلنا يقول شيخ الإسلام مسلكه ثلاثة أمور، يعني شريعة من قبلنا ليس معناه أنك تذهب إلى التوراة والإنجيل وتفتح التوراة والإنجيل وتجي حق المسلمين تقول ترى يا أخوان ترى في التوراة يقول كذا وكذا وفي الإنجيل كذا وكذا، الله يجزاكم خير ترى هاي شريعة من قبلنا تعبدوا لله عز وجل. يقول لا، هذا غير مراد بالإجماع كما ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط. البحر المحيط في أصول الفقه كتاب نافع جدا جدا يقع في ست مجلدات، واضح. هذا بالإجماع نقله عن الكية الهراس أنه لا يراد بشريعة من قبل أنك ترجع إلى كتب أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه دخلها التحريف والتغيير، ليس كلها، دخل كثير منها. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني ما حرفوا كله لكن أخفوا شيء كثير وغيروا شيء كثير. يقول ابن القيم الشيء الذي ما دخلوا التغيير الذي ليس لهم فيه مصلحة في تغييره، ولذلك عندهم هم معرفة بساعة الإجابة يوم الجمعة. عبد الله بن سلام ما كان يهودي وأسلم، أليس كذلك؟ قال للصحابة قال أما إني أعلم أي ساعة هي أرجى ساعة في الإجابة، هي ما بعد العصر إلى قبل المغرب، وهذا في صحيح مسلم. وهذا القول اختاره ابن القيم وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إن أرجى ساعة للإجابة أنها تكون بعد العصر إلى قبل المغرب. لذلك كان شيخنا رحمه الله تعالى بد يوم الجمعة بعد العصر إلى المغرب وهو يدعو ويبتهل إلى الله عز وجل دائما كل جمعة يتحرى ساعة الإجابة. هذا ما غير أهل الكتاب لأن ما لهم مصلحة فيه، لكن مثل آية الرجم حطوا يدهم عليها يبون طمسونها. لماذا؟ لأنه كثر فيهم الزنا للصحابية وصاروا يبدلون الحكم. طيب يقول صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. هذا أحد الأسباب في صيام يوم الاثنين، إنه إيش؟ يوم ولد فيه ويوم بعث فيه وأنزل عليه فيه. وهناك سبب ثاني في صيام يوم الاثنين، إنه قال هذا يوم تعرض فيه الأعمال، يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. عاشوراء أي يوم؟ عاشر من محرم. شهر الله المحرم جاء في حديث أبي هريرة في فضله. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب، لكن هل هو أفضل أم صوم شعبان؟ أيهما أفضل، صوم محرم كنافلة أم صوم شعبان؟ الشافعي يرى أنه صوم المحرم أفضل من شعبان لظاهر الحديث، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والحنابلة يرون أنه صيام شعبان أفضل كراتبة، وأن صيام شهر الله المحرم أفضل كنفل مطلق، لأن الراتبة أفضل من النفل المطلق، فقال صيام شعبان قبل رمضان فهو كالراتبة له، مثل الصلاة القبلية، الراتبة القبلية، وشوال بعده هذه إيش؟ الراتبة البعدية. فهو من هذا الوجه أفضل شعبان، لكن كنفل مطلق بعد ذلك يأتي إيش؟ شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. ثم قال: وأيضا شعبان جاء في الحديث أيضا أنه شهر تعرض فيه الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان: ذاك شهر بين رجب وبين رمضان، يعني بين رجب، لأن العرب كانت تعظم رجب لأنه شهر حرام، وحتى أن يعني قبيلة مضر تنسب إليه فيقال رجب مضر كما في صحيح البخاري، ورمضان معروف أن الناس تعظمه، فيغفل الناس عن شعبان فيصومه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا، ولأنه شهر تعرض فيه الأعمال. قال: وشهر تعرض فيه الأعمال، فأحب أن يعرض لي عمل صالح. وهذا يدل على إيش؟ على أن الصيام أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم يختار ليش؟ لأنه يعرض فيه عمل. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. كيف كان صيام ست من شوال بعد رمضان كصيام الدهر؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام شهرا كأنما صام عشرة أشهر، وإذا صام ستة أيام كأنما صام كم؟ ستين يوما، وستون يوما كم؟ شهران، أليس كذلك؟ وعندنا عشرة أشهر صار كيش؟ سنة كاملة، واضح؟ طيب. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا. انتبهوا يا أخوان في فضل الصوم من جهة النجاة من النار ودخول الجنة، براءة من النار والنجاة من النار ودخول الجنة. الجنة فيها باب يقال له الريان، يدخل منه الصائم. والصوم أيضا إيش؟ يبعد عن النار سبعين خريفا. وهل هو خاص في صيام رمضان أو يراد به النافلة؟ الله العالم. يعني نقول نرجو أن الله عز وجل ما يحرمنا هذا الشيء سواء في نافلة أو فريضة من احتسب ذلك، واضح؟ طيب، هذا الشيء. الشيء الثاني، يعني قد يقال أنه في سبيل الله إذا أطلقت يراد بها الجهاد، يكون هو في جهاد ومسافر، وأنه هذا يعني هو الذي يحصل فيه المشقة، ولا فإن الناس يستوون في الصيام، هذا يحتاج إلى تحرير، وأنا ما حررت هذا يعني تحريرا كافيا، ولعلكم تبحثون وأنا أبحث إن شاء الله إن كان جاني نشاط بكرة أو بعد بكرة إذا ارتفعت الإنفلونزا شوي إن شاء الله، لعلنا نحرره من أكثر من مصدر. هذا الشيء. الشيء الثالث في خصوصية الصيام إن أجره ما ينحصر بعدد معين، كل الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. أنت اسمع إلى قوله وأنا أجزي به، بعد ما ذكر تضعيف الحسنات قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معناته إيش؟ أن مضاعفة الأجر هذا إيش؟ يعني لا ينحصر فقط بعشر، بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص. هذه خصوصية ثالثة. خصوصية رابعة: أن الله عز وجل أضاف الصوم إليه، فإنه لي. وما معنى إضافة الصوم إلى الله؟ انتبهوا. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، يقول في حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يقول هذا من أجود الأحاديث وأشرفها. فإذا كان يوم القيامة جاء العبد وله حسنات وعليه مظالم، فجاء أصحاب المظالم فأكلوا حسناته، فنيت حسناته كلوها كلها اللي عليهم مظالم، ضارب هذا، سرق مال هذا، ساب هذا، مغتاب هذا، ما أكل المال هذا، كذا كذا، كلهم فنيت حسناته. قال ثم جاءوا بسيئاتهم فطرحوها على سيئاته صلى الله عليه وسلم. قال فيريدون أن يأتوا إلى الصوم، فيقول الله عز وجل إلا الصوم لا سبيل لكم إلى أخذ حسنات، لأن الصوم ما يدخله الرياء، صوم الفريضة ما يدخله الرياء كما سنبين. قال فيتحمل الله عز وجل عنه سائر السيئات، يعني ويرضي خصومه ويدخله الجنة بالصوم. شفتم فضل الصوم؟ والخصوصية الخامسة، يقول الحافظ بن رجب في جامع الحكم إنه لا سبيل للرياء فيه في الفريضة، مثل الصلاة الفريضة، مو بالنافلة، الصوم النافلة الفريضة. يقول يعني إنه الإنسان يصوم وابتداء عمله لغير الله، يقول هذا لا يكاد يصدر من مسلم، إنه ابتداء العمل في الصلاة المفروضة والصوم المفروض لا يكاد يصدر من غير من مسلم. ثم تلا قوله تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا وخرجوا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. ثم ساق المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. وش معناته يصوم حتى نقول لا يفطر؟ يعني يسرد الصوم، اليوم صايم، بكرة صايم، بكرة صايم، واللي بعد أسبوع، أسبوعين، ثلاثة أسابيع يبتل، أو أسبوعين، عشرة أيام، نقولها ما هو مفطر هذا، ثم يفطر ما شاء الله ويبتل إيش، يسرد الفطر، اليوم مفطر وبكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة حتى نقول لا يصوم، يعني يسرد الصوم ويسرد الفطر. لماذا؟ ما العلة وما الحكمة في هذا؟ قالوا لأنه حتى يستجم البدن ويرجع له قوته وعافيته ويذهب عنه الملل والسآمة. ما العلة وما الحكمة في هذا؟ قالوا لأنه حتى يستجم البدن ويرجع له قوته وعافيته ويذهب عنه الملل والسآمة، وحتى لا يصير أنه هذا الصوم ما عاد يجد فيه مشقة، فيعني لا يحصل له مثل ما يحصل لو سرد الصوم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر، بمعنى أنه ما يجد المشقة مثل ما يجد غيره. ليش؟ لأنه خلاص تعود كل يوم صايم. واضح؟ هذا أحد الأقوال في تفسيره. طيب، فإن قلت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني هل هو ترك الأفضل؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لعبد الله بن عمرو العاص أفضل الصيام صيام، أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فما الجواب؟ نقول إن مجموع ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم لما يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر مع ما يصومه من عاشوراء وعرفة، مجموع هذا كله يزيد على إيش؟ أنه يصوم يوم ويفطر يوم. واضح؟ يعني يسرد الصوم ثم يسرد الفطر، مجموع هذا يصير أكثر مما اللي يصوم يوم ويفطر يوم. واضح؟ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأفضل من صيام داود عليه السلام. قال وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني شعبان معناته ما يصوم كله وإنما يصوم أكثر. لماذا؟ حتى لا يشبهه برمضان، يصير ما في فرق بينه وبين رمضان. ويدل لذلك أنه قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. طيب، وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15. هذا الأمر ليس بالوجوب. لماذا؟ لأنه سئل هل علي غيرها لما ذكر الفرائض الصيام والصلاة، قال لا إلا أن تطوع. واضح؟ فمعناته هذا أمر استحباب وليس أمر وجوب. وقال العلماء، يقول الإمام أحمد تأكيدا انه اذا صام 3 أيام من كل شهر لو ما صام يعني من غير حسبة رمضان وست من شوال بس لو التزم يصوم 3 أيام من كل شهر هذا كأنما صام السنة كاملة، لان 3 بكم؟ ب30، وكل شهر اذا ملتزم ب3 طبعا بيجي رمضان لازم يصومه، معناته صايم الدهر كله. طيب الافضل انه يصوم الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15، لماذا؟ للدليل والتعليل. الدليل هذا الحديث بالتنصيص عليه، والتعليل قالوا لأن أيضا خسوف القمر ما يصير إلا في الأبدار نصف الشهر الهجري. الهجري يقول شيخ الإسلام أبدا ما يمكن خسوف القمر إلا يصير في نصف الشهر في الأبدار، وكسوف الشمس ما يصير إلا في إيش؟ في آخر الشهر. هذا مو من خوف الغيب، هذا من إيش؟ معرفة سنن الله الكونية. واضح؟ يقول فإذا كان صائما في الأيام البيض، واضح، وقد وافق خسوف قمر فإنه قد إيش أتى بسبب من أسباب وموجبات الدعاء، فإنه يصلي ويتصدق وهو صائم أيضا في هذا اليوم. هذا تعليل، قد يكون هو مراد وقد لا يكون. طيب قوله أوصان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، هنا حدد 3 أيام 13 و14 و15. في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي أن أصوم من كل شهر 3 أيام، لم يحدد. فإذا أيهما أفضل؟ قال بعض العلماء الأفضل أنه يتحرى الاثنين والخميس لأن ترفع فيها الأعمال، ويصوم بعد ذلك يعني معه يوما ثالثا. وبعضهم قال لا بل نلتزم هذه 3 أيام، والصحيح أنه الأمر واسع. ولذلك سئلت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أي الأيام كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم صيامها من كل شهر؟ قال ما كان يقصد إلى يوم بعينه، يعني أي يوم تصوم من الشهر هذا حسن. واضح؟ طيب هنا مسألة، يقول في الحديث أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15، جاء في رواية 3 أيام، الله أعلم هي 3 أيام أو 3 ليالي، رواية البيض 3 أيام البيض أو 3 ليالي البيض. طبعا الليالي ما تصاب، واضح، وإنما الصوم في النهار. بعض الفقهاء يقول هذا لحن، الجواليقي من أئمة اللغة يقول ما يصير تقول الأيام البيض لأن معناه البيض يعني السفر نهار مثل النهار، يقول لأن النهار كله سفر في كل الشهر، فما يقول ما تقول الأيام البيض، تقول الليالي البيض. يقول إذا قلت الأيام البيض هذا لحن، هذا يقولها من الجواليقي من أمة اللغة، ويقوله أيضا أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة، وأبو الخطاب الكلوذاني كذلك. أما الحافظ حجر فرد على الجواليقي وقال هذا غير صحيح، لأن اليوم في الشرع يعني كامل، الليلة تبع اليوم، واضح، الليلة تبع اليوم، ولأنه على تقدير يعني محذوف، ونؤمر بصيام أيام ليالي البيض، أيام ليالي البيض. ولماذا سميت هذه الليالي ليالي البيض؟ لأنها مثل ما نقول بالكويتي قمرة بيضة تشوف كل شيء، صح ولا لا؟ هذه الأيام البيض. وذكر بعضهم كلام الله أعلم بصحته، قال لأن هذه الأيام بيض الله فيها صحيفة آدم وتاب عليه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. هنا تزاحم نفل مع فرض. النفل ما هو؟ صيام يوم تطوع. والفرض ما هو؟ طاعة الزوج وحق الزوج في يعني الخدمة والفراش، فما يجوز لها أن تصوم بغير إذنه. واضح؟ تلقى المرأة صائمة ويوم يجيها الرجال قالت يا أبو فلان تراني صائمة، لا المفروض تستأذن. عاد هو إذا أراد أن يغض الطرف جزاه الله خير لا بأس بهذا، لكن لابد أن تستأذن، لابد أن تستأذن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل غدا إن شاء الله، وإن شاء الله أنا أظن يعني الاثنين إن شاء الله نخلص. يعني على حسب ما في الجدول، إذا الله يستر إن شاء الله نكمل بقية في الأحاديث. أرجو من الأخوة كلهم اللي عنده سؤال يكتبوا الحين ويقدموا، لأن بعض الأخوة يلحقني للسيارة وساعات يصير عندي ارتباط وساعات يعني قد أكون أنا مزكوم ولا هو مزكوم، فيعني كل الأسئلة حطوها لي، ما إن شاء الله ماني برايح إلا مجاوب على أسئلتكم كلها. فنرجو يعني أن تكون هذا يعني مثل ما بيننا عرف يعني متفق عليه في هذا الدرس وفي مسجدي وفي غيره، خلوا الأسئلة كلها في الدرس إن شاء الله وبجاوب عليها كلها، واللي عنده شيء خاص ما ود أحد يسمع فيه يتصل علي جزاكم الله خير، أو يكتب لي رسالة في الجوال بصيغة السؤال وارسل له الجواب إن شاء الله. سمع
رسالة ساتة يقول: رجل نام قبل رمضان بليلة وقام بالصلاة وقال له اليوم أول أيام رمضان وليزني الصوم، ماذا يفعل؟
يصوم، لأن التكليف تابع للعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان فرض في أول ما الأمر صيام عاشوراء قال: من أصبح صائما فليتم صومه. فهؤلاء ما نموا ما نموا إلا في الصباح، لأن التكليف تابع للعلم. نعم.
ومن هو اليوم الدارقطني؟
من هو الإمام الدارقطني؟ أحد ما يعرف علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني حافظ الدنيا الذي قال عنه الذهبي يعني عن كتابه العلل: إلا إن كان أملاه من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا، وهو الكتاب قد أملاه من حفظه. يعني يقول تلميذه: حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني إملاء من حفظه. كيف ما يعرف الدارقطني؟ اقرأوا العلل حتى تعرفون من هو الدارقطني. والسنن له مطبوع، وإمام جهبذ له مصنفات أيضا في العقيدة في الرؤية وفي الأسماء والصفات، وهذه أيضا مطبوعة بتحقيق الدكتور علي بن ناصر الفقيه. نعم. ويقول عنه الحافظ حجر السخاوي يقول: وبه ختم معرفة العلل. نعم.
يقول بعض الناس إذا كان في يوم صوم وقيل له أنت صائم يكره السؤال ويظن أن إجابته أو إجابته تنافي الإخلاص للعمل.
هذا سؤال مهم، التحدث بالعبادة أو تزيين العبادة هل ينافي الإخلاص أو لا؟ نقول مسألة فيها تفصيل. إن كان له غرض حسن وفعل ذلك على غير المخيلة فهذا إن شاء الله يعني أنه يعني مقبول منه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو العاص: ألم أحدث أنك قلت لا أصومن النهار ولا أقومن الليل؟ فيعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلام عبد الله بن عمرو العاص يعني ما كان تحدث به للصحابة، فهذا الذي كان على سبيل يعني التحديث من باب شحذ الهمم ومن باب أيضا يعني ذكر البيان الحال في لزوم الطاعات إخلاصا لله من غير مراعاة، هذا لا بأس. هذا الدليل. في دليل ثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي سعيد الخدري في البخاري هذا وهو يقرأ القرآن، مر في بيته وأبو سعيد لا يعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر وأعجب بقراءة أبي سعيد وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو أعلم أنك كنت تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. يعني كان ضبطت القراءة أكثر، ضبطها حتى لا يقال قارئ، لا مو عشان يقال قارئ، ضبطها حتى إيش ينتفع أكثر بالقراءة ويحصل الخشوع أكثر. فواحد مثلا يحضر للدرس، شيخ محاضر يحضر للدرس بقصد نفع الطلاب، أنه إيش ما يستطيع من تحصيل الفوائد وتزيين الشرح من باب نفع الطلاب حتى يورث هذا العلم للطلاب، هذه نية محمودة. أما أن يحضر الدرس عشان يقولون ترى فلان ما شاء الله ويجيب آثار ويجيب مذاهب العلماء ويرجع ويقابل بين الأقوال ويضعف ويصحح، وش ذا الشيخ، هذه نية فاسدة، هذه نية فاسدة. وإذا كان يفرح بالكثرة مثل ما حصل عبد الرحمن المهدي قال: هذا مجلس سوء فلا ترجع إليه. وإن كان لا والله يفرح من باب تكثير سواد أهل الحق والسنة فهذا لا شك أن الإنسان يفرح بهذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض لي سواد شديد، فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال: فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذه أمة موسى، ثم عرض لي سواد أكثر من هذا فقيل لي هذه أمتك وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الإنسان يفرح أن يكثر سواد الحق. بعض الناس يقول: يأتي النبي وليس معه، يا أخي طيب اجمع النصوص كلها هذا الذي أدى أعذر إلى الله خلاص ما حصل معه إلا واحد متابع أو ما تبعه أحد، هذا فيه يستثبت لك والصبر حتى لو ما عندك أحد يتبعك، لكن تحب أن تكثر سواد أهل الحق وتسعى في ذلك مثل ما ذكرنا في حديث عرض إليه سواد عظيم، كذلك قوله تعالى عن يونس عليه السلام ولقد أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يقول ابن السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآية: ومن فضائل النبي كثرة أتباعه. وهكذا ورثت الأنبياء. نعم.
يقول السائل في حديث أبي قتادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفر الساعة الماضية والباقية، هل معنى الحديث أن صيام هذا اليوم يكفر كبائر الذنوب وصغائرها؟
هذه مسألة كبيرة، بعض العلماء يقول إنه على ظاهرها، وهذا مذهب ابن المنذر وجماعة من الظاهرية، وبعض العلماء وهم جمهور العلماء يقول ما تكفر إلا الصغائر لقوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وأن الكبائر لا بد لها من توبة. قال: ولأننا إذا قلنا إن الكبائر كالصغائر تكفرها الأعمال الصالحة من غير توبة لم يبق له ذنب يعذب عليه في النار ثم يدخل بعد ذلك الجنة، ويشبه هذا قول المرجئة، هذا كما بينه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب متوسط بين المذهبين، يقول الأعمال الصالحة تارة تكفر الكبائر وتارة تكفر الصغائر بحسب ما يقوم في القلب من الإخلاص، وساق على ذلك دليلين. الدليل الأول حديث صاحب البطاقة التي فيها لا إله الله وطاشت بالسجلات السيئة. لماذا؟ كل الناس يقول لا إله الله، لكن هذا قام في قلبه من الإخلاص ما أوجب لها أن تطيش بالسجلات، هذا دليل. الدليل الثاني حديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي أهلكها العطش فوجدت الماء فشربت، ثم رأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش فقالت: بلغ به من الجهد ما بلغ به، فسقته فغفر الله لها. شوف بغي، غفر الله لها. نعم.
يقول: هل هناك دعاء عند الفطر، وهل يكون الدعاء قبل أم بعد الفطر؟
كل الأدعية التي جاءت في الفطر ضعيفة إلا حديث حسنه الدارقطني بعد رواه في سننه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال الدارقطني: هذا أسناد حسن، ولا بقية الحديث فيها ضعف. وبين هذا أيضا حافظ الحجر في نتائج الأفكار. نعم.
طرق الاستدلال بشرع من قبلنا.
أنا ما شرحتها، الظهرني سجيت عنها. طرق الاستدلال بشرع من قبلنا: الكتاب والسنة وما تواتر عنه. انتبهوا، هذه من ذكرها؟ الثالثة أيضا الشيخ الإسلام في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. يعني كتابنا القرآن يذكر شيء عن أهل الكتاب، مثل قوله تعالى عن ناقة ثمود: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. هذا استنبط منها الشافعي رحمه الله تعالى شركة المهايئة. وشلون؟ أنا وإياك مشتركين بشيء تملكناه، لكن ما نستطيع ننتفع من منفعته أنا وإياك بوقت واحد. مثل ناقة ثمود، هي ترد البئر، ما تقدر أنت بنفس الوقت، أيضا أنت البشر ترد البئر معها بنفس الوقت، لكن الله جعل لي ناقة ثمود يوم وأنت يوم، وهل ثمود يوم؟ نفس الشيء لو أنا وياك اشترينا شاليه، أنا وياك عيال عم أو أصدقاء أو أخوان، وأنا عندي عائلتي وأنت عندك عائلتك، ما يصلح بيوم واحد أنا وياك ناخذ حريمنا وعيالنا ونروح جميع الشاليه، ما يصلح. يصلح؟ ما يصلح. لكن خلاص نقول تعال يا أبو فلان نسوي قسمة مهايئة، يوم لي ويوم لك. يجوز؟ يجوز. هذا ايش جاء في ايش في القرآن: ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. الاشهاد على الدين للاستحباب، مع ان الله امر به: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ما الصارف؟ الصارف الحديث الذي في البخاري ان رجلا في من كان قبلكم اقرض رجلا فقال: أشهد عليه. فقال هذاك الذي اقترض: كفى بالله شهيدا. بس هذا صادق، كفى بالله شهيدا، صدق صادق، فأعطاه المال وما أشهد عليه، أشهد الله عز وجل فقط. وراح الرجل وفقده زمنا طويلا، ولم يعرف سبيل إلى الوصول إلى من أقرضه ليرد له الدين. في صحيح البخاري هذا، فوضع هذا الدين في مثل اسطوانة، احنا الحين نقول اسطوانة مغلفة تمام بلاستيك، وضع المال هذا في اسطوانة وأرسله في البحر هكذا، ودع الله أن تصل إلى صاحب هذا المال فوصلت إليه. طبعا الآن تبذل الأسباب الذي يحصل فيه الحب، لكن الشاهد قوله إيش؟ كفى بالله شهيدا، وهذا يدل على إيش؟ على الصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، واضح؟ طيب، بالمتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، متواتر، وقالوا هذا يوم نجى الله فيه إيش؟ موسى ومن معه. طبعا ما نقبل المتواتر إلا بشروطه، وهو أنه يكون يستند إلى أمر محسوس، ويستحيل في العادة تواطؤه مع الكذب. والأمر المحسوس أنه موجود عندنا في القرآن، وتوارثه الناس من زمن موسى، إن الله يشفلق البحر الموسى ونجى فرعون، ونجى موسى ومن آمن معه وأهلك فرعون وجنوده، أليس كذلك؟ هذا تواطؤه الناس كله. وأيضا يشهد له الحس، لكن يجيك النصارى يقول ترى عيسى صلب عليه السلام، يقول لا ما نصدقكم. ليش؟ قال يا جماعة ترى متواتر عندنا احنا النصارى. يقول ما استندت إلى أمر محسوس، لأن الذي صلب من هو؟ من ألقي عليه شبه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، واضح؟ فالذي ألقي عليه شبه هو الذي صلب، والله أعلم.
ما حكم قول الله
بالخير؟ الله بالخيرات يعني هو قصده يقول مساك الله بالخير، يدعوك انه يكون مساءك يعني مساء خير، وان الله يحفظك ويكون هذا المساء ظرف لخير لك. لكن عندنا الكويتين احيانا نبلع بعض الحروف او نحذفها تخفيفا، مساك الله بالخير، بالخير بفلان، بالخير بفلان، ما في شيء. لا تشككون الناس في الامور الواضحه، هذا مهوجس الظاهر موسوس. واحد يقول يصير تقول قرة عينك، قلنا ايه قرة عينك تصير؟ قال لا، شلون يقول بوجنبيك؟ قلنا ايه ان شاء الله تقر عينك اذا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تقر عينك، هذا مقصد الناس، يعني يدعي لك. انت لما دعيت له بقرة عينه انه ابوه رجع من الحج ورجع من السفر، هو قرت عينه برؤية ابيه وقد عاد سالما وقد ادى فرض الله تبارك وتعالى، فهو يدعو لك ايضا مثل ما دعيت لان تقر عينك برؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. قال شلون هذا يقول أعوذ بالله قرة بوجنبيك؟ بعض الناس يحمل الكلام، ترى بعض كلام العامة والله ما مثله طيب وعلى الفطرة، وبعضهم موافق للدليل، لكن شوي تفكر واعمل عقلك وفتش في الأدلة قبل تخطأ هالمساكين. مثل بعض كلام العامة اللي يقولك إيش فلان طينته خفيفة وفلان قيمته ثقيلة، ترى هذا كلام صحيح، ويدل عليه حديث أبي موسى الأشعري في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بإسناد صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم تبعا لذلك، منهم السهل ومنهم الحسن ومنهم الطيب ومنهم الخبيث ومنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم ذو الأبيض. اللي طينته قاسية من هذا من آدم عليه السلام، من أبينا، من هالطينة اللي قاسية اللي صارت، واللي طينته خفيفة هذا من هالطينة الخفيفة، واللي هذا لونه أسمر من هالطينة السمرة، واللي طينته حمرة هذه من الطينة حمرة، واضح؟ لذلك كلنا لي آدم. عشان كذا مرة جاء يعني الشيوعي روسي وسأل أحد يعني لهم عناية بالعلوم الكونية هذا السؤال، فحار هذا الشيخ ما عرف يجاوب الشيوعي، ولكن جالس وذكر ايام ما بعد طلبت العلم، قال له هذا بسبب أشعة الشمس. قال أن تقولون معشر المسلمين إن كلنا لآدم، قال ليش هذا أحمر وهذا أسمر وهذا عاد الروسي حمر؟ قال هذا بسبب شوف الميلانين اللي في الجلد، والدكاترة يعرفون يضحكون، قال إذا تسلطت عليه أشعة الشمس بالحيل يغدي أسمر وأسمر، وإذا في بلد هو ما في شمس كثيرة يغدي حمر. نقول لو تعرف حديث أبي موسى الأشعري كان لا ميلانين ولا هم يحزنون، كان السنة التي من أدلى بها فلج على غيره. نعم خلصت.
في سؤال
جاء في غد إن شاء الله. جاء في الحديث في النهي عن صيام بعض الأيام، سيأتي الكلام فيه وفي تفصيل إن شاء الله طويل، والله أعلم.